الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 67 ربع الاشتباه اعتقاد المشركين بالأصنام. والمقصود أنهم إنما عظموا الأصنام على أنها تماثيل أو تذاكر للإناث الوهميات التي هي بزعمهم بنات الله عز وجل وهي عندهم الملائكة، فلم يعتقدوا في الأصنام ذاتها نفعا ولا ضرا، وإنما يعتقدون أن تعظيمها ينفع من حيث هو تعظيم للأشخاص التي جعلت تماثيل أو تذاكر لهم. وأما قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فقد تقدم في فصل العبادة في فرع الأصنام احتمال وجيه أن المراد الملائكة فارجع إليه، فإن لم يطمئن به قلبك فقل ما تقدم عن المفسرين أن نسبة الشفاعة إلى الأصنام باعتبار السببية. المهم بينها ترابط بين الصنم وبين من يعتقدون أن هذا الصنم صورة له، هي ترابط. والمعبود وإن كان صالحا هو في الحقيقة عبادة للشيطان، فبهذا تجتمع القول. يعني يريد المعلم رحمه الله أن يبين أن العبادة ليست لذات الأصنام، إنما العبادة إما للإناث المتخيلة التي هي في شرع الله الملائكة وهم يعتقدون أنها بنات الله، وإما لكذا وإما لكذا. لكن نحن نقول هكذا، الأصنام عبدت من دون الله سواء لذاتها أو أنها عبارة عن صورة لغيرها. والعبادة للأصنام والعبادة لهؤلاء المعبودين سواء كانوا صلحاء أو غير صلحاء هي عبادة للشيطان. قال بقي قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، فإن قول لا يملكون شيئا ولا يعقلون يابى أن يكون المراد الإناث الخياليات لأنهن معدومات أصلا، فكيف يقتصر على نفي الملك والعقل؟ وقوله ولا يعقلون يابى أن يكون المراد الملائكة، اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأن الاقتصار على نفي الملك والعقل لا ينافي انتفاء الوجود. وقد أخبر الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام قوله لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يريد الأصنام. ومثل هذا كثير واقتصر على نبي الملك والعقل للدلالة على أنه مجرد انتفائها عن الشيء كافي بطلان عبادته. وعن الثاني بأن المراد لا يعقلون دعاءكم إياهم أي لا يفهمونه لأنهم غافلون عنه، وقد وصف الملائكة بكونهم غافلين عن دعاء المشركين في عدة آيات تقدم بعضها، ويكون قوله لا يعقلون من باب نفي أحد المتلازمين بقصد انتفاء الآخر كقوله في الآية المتقدمة آنفا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يريد بما ليس موجودا لأن ما لم يعلمه الله تعالى موجودا فليس بموجود. فكذلك في هذه الآية المعنى على الاحتمال المذكور أي إذ كانوا لا يعقلون عبادتكم فهم لم يعلموا بها، إذ لو علموا بها لعقلوها، إلا أن الإطلاق في قوله ولا يعقلون ربما يوهن هذا الاحتمال. ولكن يمكن الجواب عنه بأن حذف المفعول كثير في القرآن وغيره، والقرينة هنا قائمة وهي أن المشركين إنما كانوا يرجون شفاعة الملائكة، وقد بين الله عز وجل في عدة آيات صفات الملائكة الشريفة. هذا حقيقة أنهم ما ينتظرون الشفاعة من الصنم، هم عبدوهم ليقربوهم من الله زلفى، لأن هذه الأصنام صور لأناس صالحين يعتقدون فيهم القرب إلى الله. وبيّن في عدة آيات أنهم لا يسمعون دعاء المشركين وأنهم غافلون عنهم، وبذلك تكون القرينة على الحذف ظاهرة. وهنا جواب آخر لعله أقوى من هذا، وهو أن المراد لا يملكون شيئا ملكا ذاتيا أي بغير تمليك الله سبحانه إياهم، ولا يعقلون عقلا ذاتيا أي غير موهوب لهم من الله عز وجل، والملائكة كذلك. والمعنى يؤيده، فإن المدار على إثبات أنهم لا يستحقون العبادة، واستحقاق العبادة إنما يكون بالقدرة الذاتية، فأما القدرة الموهوبة من الله فإنها لا تفيد في استحقاق العبادة، فإن بني آدم أنفسهم يملكون ما ملكهم الله تعالى ويعقلون بعقل هو موهوب لهم منه ولم يستحق العبادة. ومثل هذا المعنى كثير في القرآن من نفي الملك والضر والنفع الذاتي. وبعد هذا قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والسياق يدل على أن المراد الملائكة. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كما يأتي ببحث الدعاء إن شاء الله تعالى. المهم أن المعبودات من دون الله ولو قدر أن لبعضها قدرة على النفع على الضر على الخفض على الرفع هذا لإقدار الله لها. هذا مثل المعبودات الحية. المعبودات الحية ربما كان يقتل بعض الناس ويسجن بعض الناس ويستوزر بعض الناس، لكن هل يقال بأن هذه القدرة تؤهلها أن يكون معبودا من دون الله؟ لا، هو مربوب، فما هو عليه وما كان معه هو من الله سبحانه وتعالى. أما المفسرون فقال الإمام الرازي وغيره عند قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، الرازي أشعري، هذا رد لما يجيبون به، وهو أن الشفعاء ليست الأصنام أنفسها بل أشخاص مقربون هي تماثيلهم. قال أقول وهذا يحتاج إلى توجيه وإيضاح فأستعين الله عز وجل وأقول قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء على وزن قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان معناها ومعنى ما بعدها من الآيات قريبة. وحاصل معناها أنها استفهام، أي أم هل اتخذوا آلهة يعتقدون أنهم ينشرون من الأرض؟ فإن كان ذلك فهاك الجواب، لو كان بهم آلهة إلا الله لفسدتا، مع أن المشركين لم يعتقدوا في آلهتهم أنهم ينشرون من الأرض كما نص الله عز وجل على ذلك في آيات كثيرة ويجمعها ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. ولكن الآية تعريض بجهلهم، كأن يقول لو اتخذوا آلهة يظنون أنها تنشر من الأرض لكان جهلهم أخف من أن يتخذوا آلهة ليسوا كذلك. قال أقول فكذا قوله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء، فهي استفهام عن شأنهم في عبادتهم الأصنام، أي أم هل اتخذوا معبودات يعتقدون أنها تشفع لهم؟ فإن كان ذلك فهاك الجواب، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. والآية الثانية على ما قاله الإمام الرازي وغيره وعلى هذا فليس في الآية أن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام شفعاء، وإنما الآية تعريض بهم، أي أنهم لو عبدوا شيئا يظنون أنه يشفع لهم لكان جهلهم أخف من أن يعبدوا شيئا لا يرجون منه شفاعة وهي الأصنام. فالمشركون يجيبون بأنهم وإن كانوا لا يرجون من الأصنام أنفسها الشفاعة فإنهم يرجون من الأشخاص التي هي تماثيل أو تذاكر لهم، وعبادتهم لها إنما هي ذريعة لعبادة أولئك الأشخاص، فينتقل إلى محاجتهم بأولئك الأشخاص. وقبل أن نخرج من بحث الأصنام نذكر سؤالين مهمين. الأول، قد جاءت آثار كثيرة في شأن اللات تخالف ما تقدم. ففي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس قال كان اللات رجلا يلت السويق الحاج، وأخرج النسائي وغيره عن مجاهد نحوه مطولا، وفيه فلما مات عبدوه فقالوا هو اللات، وكان يقرأ اللات مشدد. وأخرج الفاكهي عن ابن عباس رضي الله عنه أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها بنوا عليها بيتا. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قولها فرأيتم اللات قال كان رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت فلما توفي جعلوا قبره وثنا، ذكر أنه كان من اليهود. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى قال اللات كان يلت السويق والطائف فاعتكفوا على قبره والعزى شجرات. وأخرج عبد بن حميد وابن جريج عن أبي صالح قال اللات الذي كان يقوم على آلهتهم وكان يلت لهم السويق العزى بنخلة كانوا يعلقون عليها السطور والعهن ومناه حجر بقديد على طريق المدينة. وأخرج عبد بن حميد عن أبي الجوزاء قال اللات حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات. السؤال الثاني، أن لهم أصنام مذكرة الأسماء كهبل ومناف، هذا يدفع أن يكون هذا الضرب تماثيل أو تذاكر للملائكة لأنهم كانوا يزعمون أن الملائكة إناث. الجواب قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم أنبيائه وآله وصحبه. الله أعلم له كتبه جوابا لأحدهم ثم وضعه في هذا الموطن. قال أما السؤال الأول فعنه أجوبة، وقبل الشروع فيها نذكر كلام أهل اللغة والتفسير في اللات. قال بعضهم هي على وزن باب وأصلها ليتا، وقيل أصلها لويها لويتا، والتاء فيها للعوض كهي في ذات، وقيل أصلها لاها، وقيل إنه مشتق هذا الاسم من لفظ الجلالة. قال أهل الواحد وغيره، وقالوا نحو في العزة ومناه. وقال أهل اللغة إن من العرب من يقف عليها بالهاء، ومنهم من يقف عليها بالتاء، والقراءة المشهورة كلها بتخفيف التاء، إلا رواية عن ابن كثير فإنها بتشديد التاء، كما روي عن ابن عباس ومجاهد المعروف في اللغة الخفة. قال زيد بن عمرو بن نفيل عزلت اللات والعزة جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، وأنشد لبعضهم في بعض حروب النبي صلى الله عليه وسلم، غلبت خيل الله خيل اللات، وخيله أحق بالثبات. وقال آخر وفر الثقيف إلى لاتها بمنقلب الخائب الخاسري. وقال عمرو بن الجعد فإني وتركي وصل كأس لك الذي تبرأ من لات وكان يدينها. ثم اختلفوا في موضعها لمن كانت، فقال قتادة كانت لثقيف بالطائف، وقال أبو عبيدة وغيره كانت كان بالكعبة، وقال ابن زيد كان بنخلة عند سوق عكاظ تعبده قريش. قال أبو حيان يمكن الجمع بأن يكون المسمى بذلك أصناما، فأخبر عن كل صنم بمكانه، وواحد الذي يظهر أنه واحد إلا أن تكون له صور أخرى. ثم إنما ذكر ابن عباس رضي الله عنه وتلامذته وتلامذتهم حاصله بعد الجمع بين الروايات أنه كان في الطائف رجل كان سادنا لأصنامه يلت السويق للحاج على صخرة معروفة، ويظهر أنها كانت بمحل أصنامهم. فلما مات قال عمرو بن لحي إنه لم يمت، ولكنه دخل الصخرة، فالصخرة هي التي كان يلت عليها السويق، وهي قبره الموهوم، إن لم يكن قبره تحتها الله أعلم، فعبدت الصخرة. إذا علمت هذا فأقول الجواب الأول قد يكون عمرو بن لحي قال لهم إن تلك الصخرة مباركة لأنها كانت بقرب الأصنام، وكان يلت عليها السويق للحاج، ثم إنها ابتلعت صاحبها، مع أن وصف ذلك السادن وهو لفظ اللات مشدد، اللات يعني من الفعل، يقارب اسم أحد الملائكة اللات مخففة. اختلق لهم عمرو بن هذا الاسم مروجا لصحته بأنه مشتق من لفظ الجلالة كما ذكره الواحد وغيره، فينبغي أن تجعل تذكارا لهذا الملك وتسمى باسم اللات. فقرأ ابن عباس صح عنه وبعض تلامذته بالتشديد كأنه والله أعلم تحاشيا عن النطق بها مخففة، لما في وضع هذا الاسم كذلك من الكفر والبهت، وقد يكون ذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر، وقرأه الجمهور بالتخفيف اتباعا، ولأن هذا الاسم كذا وضع وحاكي الكفر ليس بكافر. ومن وقف عليها بالهاء نظر إلى أصل وضع الاسم، ومن وقف عليها بالتاء حرص على ما قاصده عمرو بن لحي من موافقة الاسم لصفة ذلك السادن. وعلى كل حال فهي مؤنثة، فقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعروة بن مسعود الثقفي من الحديبية أمصص بدر اللات. الجواب الثاني قد لا يكون سميت اللات مخففة من أول الأمر، وإنما سميت اللات مشددة بصفة السادن، ثم خففت لكثرة الاستعمال، ثم تقادم العهد فنسيت قصة السادن، وظن أن اللات اسم ملك من الملائكة وتلك الصخرة تذكار الله. الجواب الثالث أن اللات مشددة اسم الصخرة المذكورة ثم خففت لكثرة الاستعمال، فقد قال الشاعر وفر الثقيف إلى لاتها من قلب الخائب الخاسري، وصار يؤنث باعتبار الصخرة، ولذلك قال الصديق ما قال، وكان لقريش صنم آخر سموه اللات مخفف مؤنثة، زعموا أنها اسم الملك اشتقاقا من لفظ الجلالة. وفي هذا الجواب الثالث ضعف، والأول قوي والثاني أسلم من التكلف، وأشبه بطبيعة النشوء التي تكاد تكون عامة في الوثنية. قال ثم رأيت في شرح القاموس ما يؤيده، ثم رأيت في معجم البلدان لياقوت ما لفظه، ودام أمر عمرو وولده عليه نحو 300 سنة، فلما مات استمروا على عبادتها وخففوا التاء. ثم قام عمرو بن لحي فقال لهم إن ربكم كان قد دخل في هذا الحجر يعني تلك الصخرة ونصبها لهم صنما يعبدونها انتهى. وفي القصة تخليط شديد فراجع، ويؤيد الجوابين الأولين تعدد التماثيل أو التذاكر التي يسمونها اللات، وذلك أن اللات عندهم هو اسم الملك، فيمكن أن يجعلوا له عدة تماثيل أو تذاكر يسمونها كل واحد منهما باسمه. يسمون كل واحد منهما باسمه، كما تقدم في قصة نوح أن الشيطان جعل لهم تماثيل لأولئك الرجال الصالحين وسمى كل تمثال باسم صاحبه ووضعوها في مصلاهم، ثم جعل مثل ذلك لكل أحد في بيته. وهكذا نرى الوثنيين في الهند تتعدى التماثيل لشخص واحد، وإنما امتازت لا تثقيف لأنها الأولى من نوعها لقصة ساد، والله أعلم. نعم هذا واضح، في الهند يسمون بوذا، وربما تجد في كل بيت بوذا. وأما السؤال الثاني فعنه جواباً. الأول أن تلك الأصنام كأخواتها تماثيل للملائكة، ولكن كأن الشيطان لم يوحي إليهم باسم ذلك الملك فسموا الأصنام أنفسها بأسماء مذكرة اعتباراً بلفظ الصنم أو الوثن أو نحو ذلك. الجواب الثاني، يمكن أن يكون الشيطان أوحى إليهم أنهم كما جعلوا تماثيل للملائكة يعظمونها، فالله عز وجل لا ينبغي أن يكون أقل حظاً، فجعلوا لله عز وجل تماثيل أو تذاكر كما أوحى إليهم الشيطان، ولكنهم تحاشوا أن يسموها باسمه فسموها أنفسها بهبل وبناف وغير ذلك. ومما يساعد هذا أن هبل كان عندهم أعلى من غيره، ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد أعلى هبل، فخصه بالذكر بذلك المقام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجيبوها الله أعلى وأجل. ويظهر أن هذا الجواب يتضمن إبطال هبل إذ كان وضع على أن يكون تمثالا لله عز وجل، فإن قول الله أعلى وأجل يبين أنه أعلى وأجل من أن يجعل له تمثال. ولهذا عدل أبو سفيان إلى قوله لنا العزة ولا عزة لكم، كأنه يقول لنا شفيع ولا شفيع لكم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيبوه الله مولانا ولا مولى لكم، أي أن الله عز وجل نفسه مولانا وناصرنا ومعيننا ولا مولى لكم. إلى هنا بارك الله فيكم.